الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 78 بعد 500 من تفسير البغوي، وهو الدرس الخامس من تفسير سورة النور. قوله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. سبب نزول هذه الآية ما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا عبد أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب رضي الله عنه ورحمه قال: حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، بعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، وأيهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودج وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك قال وقفل، ودنونا من المدينة قفلنا قافلين، آذن ليلى بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شاني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبستني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جاري حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوان من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعي حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطى على يدها، فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش مقرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه، يعني الخبيث لم يكن يتكلم به على هيئة القذف حتى يقام عليه الحد، لكن يعني يستوشي الأخبار، إذا سمع من أحدهم جعل يزيد في الكلام وينقص، ولله حكمة، أراد ألا يلحقه العذاب الأليم في الدنيا ويكون العذاب في الآخرة. أولئك الصحابة رضوان الله عليهم الذين وقعوا في عائشة وقيم عليهم حد القذف فطهروا من هذه المسألة، وهذا لما كان منافقا صرف الله عنه تطهير الدنيا وسيناله عذاب الآخرة الشديد. قال: وقال عروة: لم يسم من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في أناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، كما قال الله تعالى: والذي تولى كبره. قال عبد الله بن أبي بن سلول: قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول كيف أتيكم، ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت حين نقهت، فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع، وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح، وهي ابنة أبي رهم بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي، حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها، فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت أيها النتاه، يعني إذا نادى المرأة يقول لها هكذا، أولم تسمعي ما قال؟ قالت فقال ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف أتيكم؟ فقلت له أتأذن لي أنا أتي أبوي؟ قالت وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمي فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط رضية عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت، قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة الذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي على المنبر، قال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت وقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه، وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت وكان قيل ذلك رجل، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم بن سعد، فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فقالت فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقى لي دمع، حتى إني لا أظن أن البكاء فالك كبدي، فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وما يذهب إليه ولاة الصوفية من دعوى علم الغيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أوجه كفرهم ومن أوجه ضلالهم. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فاض دمعي حتى ما أحس منه قطرة، لأن الهم إذا غلب القلب عاد يبكي الإنسان، إنما يبكي الإنسان إذا كان الهم مثلا متوسطا، وكذلك ربما يبتسم ويضحك إذا كان السرور متوسطا، أما إذا اشتد الهم عليه واشتد الفرح عليه يخرج عن الاعتدال، فربما من شدة الفرح يبكي وربما من شدة الضيق يضحك. ولذلك قالوا: إذا رأيت الرجل يضحك وهو مهموم فاعلم أن همه قد بلغ مبلغا كبيرا. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي لكم مثلا إلا قول أبي يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي وأنا أعلم والله أعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، فشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. لله حكمة، لو رأى رؤيا لرأيت الذين يردون خبر الآحاد ينكرونها، ولا رأيت كثيرا من المتأثرين بالشيعة يردونها. عندنا الروافض الآن قد جاء النص في القرآن ومع ذلك تلاعبوا بها أيما تلاعب، تارة يقولون إنما هذه الآيات في براءة جاريته مارية أو غير مالية وليست في براءة عائشة، وكم حاولوا وحاولوا وحاولوا في إلغاء سورة النور من المنهج الدراسي، لو كانوا مسلمين ايش ضرهم من سورة النور، لكن هؤلاء ليسوا على الإسلام لا في سرد ولا ورد، هؤلاء أعداء لله عز وجل وأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء لكل فضيلة وأعوان لكل رذيلة، نسأل الله أن يعاجلهم بعقوبة ماحقة. وأسباب المعاجلة كثيرة، من شركهم وبطشهم وقتلهم وقذفهم وغير ذلك مما هم فيه، لكن الخذيلة واقعة في الدولة بسبب الفساد الحاصل في قلوب كثير من المسؤولين، ما عندهم غير على دين الله. هذا نقولها صراحة، الروافض على مر العصور أجبن خلق الله أجبن خلق الله، لكن تنمروا الآن بسبب ضعف المسلمين وبسبب الخور الذي طغى على المسلمين، نسأل الله السلامة. والله لو لم يكن إلا هذه الصورة التي حاولوا في إلغائها وقد ألغوها الآن من المناهج الدراسية التي عندهم، لو غار المسلمون لانتصروا، لكن تكون غيرتهم لله. أما أن تغتار من أجل كرسي، من أجل منصب، من أجل وظيفة، هذه أخشى أنها خذيلة. قال واحد يعني علم بشجرة تعبد من دون الله فأخذ له فأسا لتحطيم تلك الشجرة، مشى إلى الطريق يريد كسر الشجرة فتلقاه الشيطان في صورة إنسان، قال له: أين تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: ما ستستطيع. قال: سأستطيع. المهم قفز الشيطان يريد أن يصرع الإنسان، فتصارع ثم انتصر المؤمن على الشيطان وركب عليه، ثم قام يريد الذهاب إلى قطع الشجرة، فقال له الشيطان: لا تقطع الشجرة ولك مني كل يوم دينار يأتيك كل صباح،
الهمة فترت والعزيمة ضعفت والنية الصادقة ذهبت. رجع صاحبنا إلى بيته وكل يوم الشيطان يأتيه بدينار. بقي أيام الشيطان رفض يعطي الدينار. قام هذا الرجل وأخذ الفأس يريد أن يذهب لقطع الشجرة فتلقاه الشيطان فقال له كما قال في المرة الأولى وقال له كما قال في المرة الأولى. قفز الشيطان عليه طرحه, طرح الإنسان وركب عليه. قال له ما ستستطيع تقطع الشجرة؟ قال له لماذا؟ قال في المرة الأولى كانت نيتك لله, أما هذه المرة نيتك للدينار. فكثير من الناس بغضهم للرافضة ما هو من أجل الرفض, بغضهم مثلا للأخوان المسلمين ما هو من أجل الحزبية التي فيها الأخوان المسلمين وزنادقة بعض رؤسائهم, إنما بغضهم من أجل الملك ومن أجل السلطة. فلذلك مساكين ما ينصرون ما يوفقون, بينما لو جعلوا النية لله عز وجل والله سينصرون وسيتملكون وسيوفقون وسيسخر الله عز وجل لهم القبول في الأرض. فنصيحة أن يكون غضبنا لله, أن يكون فرحنا لله, حزننا لله, حياتنا لله, موتنا لله. سألك بالله تمحى هذه الصورة من منهج الطلاب, صورة النور, صورة الآداب التي فيها براءة أمنا وزوجة نبينا. لا لشيء إلا ليتمكن الرافضة من الطعن فيها وإشاعة الفاحشة التي برأها الله منها, قاتلهم الله أن يفكون. إن شاء الله نقرأ ما تبقى في درس قادم لأن الحديث طويل.